بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الإيلاء، وقلنا في الإيلاء هو أن يحلف الشخص على ترك وطء زوجته، وقلنا المراد من الوطء هو الجماع. في ماذا؟ الجماع في القبول. وذكرنا أنه لا بد أن يعبر بالجماع في القبول بإحدى صورتين، إما باللفظ المختص بذلك، وإما أن يستعمل اللفظ الذي ينصرف إليه عرفان. وكان البحث فيما سبق، وصلنا إلى بحث استعمال لفظ الجماع والوطء للتعبير عن العملية الخاصة، هل يصح أو لا أو لا يصح. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بأن المصنف انتهى في آخر البحث إلى أنه يمكن أن نستعمل لفظ الجماع والوطء في التعبير للدلالة على الجماع في القبول، وإن كان ليس من الألفاظ المختصة، إلا أن ينصرف العرف ينصرف عند إطلاق الجماع والوطء إلى ماذا؟ إلى الجماع في القبول والوطء في القبول، وإن كانت لغة في غير ذلك. بعد ذلك يقول المصنف: الذي يدل على وجود هذا الانصراف العرفي، وبالإضافة إلى الانصراف العرفي عندنا رواية تدل على أنه قد استعمل في الإيلاء لفظ الجماع، فيعبر في الإيلاء بلفظ الجماع. فإذا أراد الشخص أن يؤالي من زوجته يقول: والله لا أجامعك، ولا يحتاج أن يقول: والله لا أدخل مثلا الفرج في الفرج، فيستعمل الجماع للدلالة على الوطء في القبول. وهذه الرواية دليل على أنه يمكن التعبير بالجماع للدلالة على المحلوف عليه، وهو ماذا؟ وهو الجماع في القبول. وهذه الرواية بتعبير المصنف رواية أبي بصير ماذا؟ في الصحيح. هذه الرواية موجودة في الباب التاسع من أبواب الإيلاء، الحديث الأول. هكذا نقرأ نحن سند الحديث لكي نعرف هل الرواية صحيحة أو غير صحيحة. قال محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن يعني في هذه الطبقة في ناقلان محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن هي أيضا في هالطبقة في أكثر من شخص، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، كلهم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي بصير. يقول يعني المرادي، من هو اللي يقول؟ صاحب الوسائل يقول أبو بصير من؟ المرادي. بعد ذلك نأتي. هذه الرواية ما في إشكال في غير أبي بصير، كل الذي موجودين فيما سبق كلاهم كلهم ثقات ومن الأجلاء، إلا أن الكلام في أبو بصير. أبو بصير كما مر عليكم لعله في الرجال وقع بحث فيه، إذ أنه مشترك بين أشخاص متعددين، ووقع الكلام في النتيجة النهاية، نذكر خلاصة المطلب، من أراد أن يذهب إلى التفصيل فليراجع كتب الرجال. هناك عدة مباني في التعامل مع روايات أبي بصير. بعضهم يقول إذا ورد أبو بصير في رواية فمقتضى ذلك أن تكون الرواية غير محكومة بالصحة، لأن أبو بصير مشترك بين أشخاص بعضهم ثقة وبعضهم غير ثقة، ونحن لا نستطيع التمييز بين الثقة وغير الثقة، فلعل أبو بصير الموجود في سند الرواية هو غير الثقة، فلا يحكم حينئذ بصحة الرواية، فتكون الروايات التي فيها أبو بصير ساقطة عن الحجية طران. مبنى آخر يقول نسلم بأن أبو بصير مشترك بين عدة أشخاص، إلا أنه إذا أطلق ولم يقيد بقيد فالمنصرف عرفان، والمنصرف في لحاظ علم الرجال إلى المرادي، وهو الشخص الثقة. هاي فقط دعوة. يعني في بحث الرجال بحث مفصل، ما هو أسباب الانصراف، هل أسباب الانصراف تامة أو غير أو غير تامة. خب هذين مبنى، هذان مبنيان رئيسيان في المسألة. كثير من المتأخرين كالسيد الخوئي وغيره من الأعلام يرون أنه مشترك لكن ينصرف عرفا إلى من؟ إلى إلى المرادي، ويمكن التمييز في بعض الحالات بالطبقة، لأن أبو بصير عنده عدة أشخاص مختلفين في الطبقة. فإذا لاحظنا الراوي عن هذا أبو بصير، من هو الذي روى عن أبي بصير، نستطيع أن نميز هذا هل المرادي أو ابن البختري أو ما شاكله أو ما شاكل ذلك. صاحب الوسائل هنا قال عن أبي بصير، قال يعني المرادي. يعني ماذا يريد يقول صاحب الوسائل؟ يقول بأنه يمكن تشخيص أبو بصير في هذه الرواية، وهو المراد منه المرادي الثقة. ليش؟ لأن الراوي عنه ابن مسكان، وابن مسكان إذا روى عن أبي بصير فإن الظاهر عرفا من أبو بصير الذي هو في طبقته والذي يروي عن ابن مسكان ومن هو المراد؟ هو المرادي. هذا صاحب الوسائل يرى هذه النظرية. خب، ولهذا هذا التعبير من صاحب المصنف، شوف التعبير، وقد روى أبو بصير في الصحيح. هذا التعبير يمر علينا كثير في الكتاب وفي كتاب في كتب أخرى من العلماء. هذا التعبير روى أبو بصير في الصحيح، ليش ما قال وروى في الصحيح عن أبو بصير؟ قال وروى أبو بصير في الصحيح. عندنا تعبيران، تارة يقول، التفت العب تعبير، تارة يقول وقد روي في الصحيح عن أبي بصير، أو وقد ورد في صحيحة أبي بصير. تارة يقول لا، وقد روى أبو بصير في الصحيح. هل هناك فارق بين التعبيرين أو لا؟ بعضهم يقول لا فارق بين التعبيرين. عندما يقول روى أبو بصير في الصحيح كأنه قال روى وعند كأنه قال صحيحة أبي بصير، فما عندنا إشكال حتى في أبي بصير. خب، قول يقول لا، هناك فرق في التعبير. إذا قال روى أبو بصير في الصحيح يعني إلى ما قبل أبو بصير كل هذا السند صحيح، لما جينا إلى أبو بصير المشكلة في أبو بصير. مثلا من باب المثال، عندك رواية كل السند ما في مشكال، آخر الراوي المباشر عن الإمام سهل بن زياد يقول روى سهل بن زياد في الصحيح، يعني سهل بن زياد مو داخل في السند، ولم نحكم بالصحة بلحاظ سهل بن زياد، هو صحيح إلى ما قبل الراوي المباشر. لتفتين المطلب؟ فبعضهم هذا التعبير يقول أن المصنف عندما قال روى أبو بصير في الصحيح يعني هو الرواية صحيحة إلى ما قبل أبو بصير، لأن نفس المصنف في كتب أخرى مرت علينا لعله في المسالك كذا يرى أنه أبو بصير إذا ورد في الرواية يكون مشترك فيسقط روايات عن الحجية. فإذا أسقط روايات أبو بصير حجية، كيف يعبر عن هنا صحيحة أبي بصير؟ هنا ما عبر بصحة أبو بصير، قد روى أبو بصير في الصحيح، فما في تنافي بين نظرية المصنف. بعضهم أشكال المصنف كيف تقول صحيحة أبو بصير مع أنك أنت ترى أن أبو بصير مشترك وتسقط روايات عن الحجية؟ نقول المصنف لم يقول صحيحة أبي بصير، قال روى أبو بصير في الصحيح، مثل كأنه تقول روى سهل بن زياد في الصحيح، يعني ما عداه وماذا هو صحيح. من تفتي المطلب على أي حال. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو، فقال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا، جيد، ويقول كذا المحل الشاهد. خب هنا السؤال في الرواية عن الإيلاء، فالإمام في مقام جواب ماذا قال؟ قال هو أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا، فالإمام اكتفى في ماذا؟ اكتفى في تحقق له باللفظ الجماع، فهذه الرواية دليل على أنه يمكن التعبير بالجماع للدلالة على الجماع في القبول لكي يتحقق عملية الإله، فالجماع من محققات ماذا؟ الإله. واضح، هذه الرواية تدل على ذلك. يقول المصنف قد يأتي شخص ويشكل علينا يقول هذه الرواية لا تفيدكم تماما. لماذا؟ لأنكم أمس أنتم حققتم وقلتم لابد من الإرادة والقصد حتى في الألفاظ المختصة، فضلا عن لفظ الوطئ والجماع الذي هو ليس لفظا مختص. والحال أن الرواية قالت الإيلاء هو أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا، ولم تقل أن يقول والله لا أجامعك قاصدا أن يكون ماذا؟ الجماع في القبول. فالرواية خالية عن شرطية الإرادة والقصد، مع أنك قد تقدم منك في تحقيق المطلب من أنه لا بد من الإرادة ولا بد من القصد. فهذه الرواية عليكم لا إليكم. التفت الإشكال. المصنف الشهيد الثاني في مقام الجواب مباشرة عن الإشكال قال هذا الإشكال لا علينا. لماذا؟ لأن هذا الشرط شرط عام لا يحتاج إلى التنصيص عليه من الإمام، لأنه كما ذكرنا أمس في تحقيق المطلب أن الإنسان إنما يؤخذ بإرادته الجدية وبقصده، وهذه اشتراط أن يكون هناك لفظ مقصود. هذه قاعدة عامة مرتكزة في ذهن الرواة، لا يحتاج الإمام أن يأتي في كل رواية يقول بشرط أن تقصد كذا بشرط أن تقصد كذا. فهذا الشرط شرط عام كما ذكر في الأصول شرطية القدرة. هل يحتاج الإمام في كل رواية يقول بشرط أن تكون قادرا بشرط أن تكون قادرا؟ شرطية القدرة شرط عام عقلي لا نحتاج في كل رواية الإمام ينص عليه. هنا كذلك شرطية القصد والإرادة شرط عام لا نحتاج في الرواية ماذا أن ينص عليه، فالإمام لم يذكر هذا القيد لوضوحه وارتكازه في ذهن ماذا؟ في ذهن المتشرع وفي ذهن الرواة. وإلا لا يتوهم شخص أنه يؤخذ بكلامه إذا لم يكن فيه إرادة جدية. واضح؟ إذن هذا الإشكال أيضا إشكال، هذا الإشكال في الاستدلال على الرواية إشكال ليس بتام. هذا الإشكال الأول على الرواية. الإشكال الثاني في الاستدلال على الرواية أن هذه الرواية تضمنت مطلب، التفت لصياغة البحث، هذه الرواية تضمنت إلى مطلب لا يمكن التصديق به ولا يمكن قبوله. وعندنا قاعدة عامة، كل رواية أتتنا وإن كانت صحيحة السند قد تضمنت مطلب لا يمكن قبوله، هذا موجب لسقوط الرواية عن الحجية. لأنه إذا كانت الرواية تحتوي على مطلب باطل هذا موجب لماذا؟ موجب لعدم الاطمئنان بصدورها من فم المعصوم، إذ كيف يصدر من المعصوم ما هو باطل. تفت الإشكال الثاني. إذن هذه الرواية تحتوي على مضمون لا يمكن التصديق به. خب كيف هذا؟ هيئة الإشكال. ما هي مادة الإشكال؟ نقول إذا رجعنا إلى الرواية، هكذا تقول الرواية، السائل يسأل سألته عن الإيلاء ما هو؟ خب ما هو كما درسنا في المنطق إنما يقع جوابا في تحديد الماهية، إذ الماهية هو ما يقال في جواب ما هو. صحيح؟ فلا بد أن ننتظر في الجواب من الإمام أن يبين لنا ماهية الإلاء. كيف بين الإمام ماهية الإلاء؟ قال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا. فلو حينئذ النتيجة النهائية ما هو الإلاء؟ هو أن يقول الرجل والله لا أجامعك. فأخذ في تحديد ماهية الإلاء التعبير بلفظ الجماع. ومقتضى ذلك أنه لا تتحقق ماهية الإلاء إلا بالتعبير بلفظ الجماع. فلو عبر بلفظ الفرج في الفرج لا يكون ذلك محققا بالإلاء، ولو عبر باللفظ المختصة التي يقبح التصريح بها ما صدق ذلك أنه إلاء. وهذا مطلب باطل لا يمكن التصديق به. لماذا؟ لأن التعبير بالإلاء التعبير بالإلاء بالجماع من باب أولى أنه يصدق أن تعبر بالفرج في الفرج. فكيف أوقع الإمام الجماع في جواب ما هو مع أنه ليس من الألفاظ المختصة بل الألفاظ المشتركة التي ينصرف إليها العرف؟ التفت. فهذه الرواية تحتوي على مطلب لا يمكن التصديق به، وهو أن حقيقة ماذا؟ أن حقيقة الإله هو التعبير بالجمع الذي هو لفظ مشترك. كان ينبغي من الإمام أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجعل فرجي في فرجك مثلا، مو لا أجامعك، اتفقت؟ وبسبب هذا تسقط الرواية عن الحجة لاحتواء على مضمون لا يمكن التصديق به ولا يمكن قبوله. هذا الإشكال الثاني على الرواية. المصنف في مقام الجواب عن ذلك يقول هذا الإشكال ليس بوجيه، وهذا الإشكال لنا لا علينا، هذا الإشكال ينفعنا لا يضرنا. نقول عندما سئل الإمام في تعريف الإله ما هو، ماذا استعمل؟ أي لفظ؟ لفظ الجمع. عندما استعمل لفظ الجمع في تعريف الإله لا يريد أن يقول الإمام أن غيره من الألفاظ لا تدخل، بل أريد الإشارة أنه الألفاظ التي هي الصريحة من باب الأولوية أنها تدخل. فإذا كان مثل لفظ الجمع الذي هو مشترك لغوي بين الجمع في القبل وغيره موجب لتحقق الإله، فمن باب أولى أنه ماذا؟ أن غير لفظ الجمع الذي هو مختص بالعملية الخاصة وهو الجمع في القبل يكون دخوله من باب أولى. لا أنه استفاد أنه الإمام ذكر الجمع يعني غيره غير داخل، لا، بل هو داخل بالأولوية، داخل من باب الأولوية. فهذا الإشكال لا علينا، بل هو إشكال لنا. الإمام تنزل عن المسألة الواضحة وذكر اللفظ المشترك الذي فيه انصراف، هذا يعني من باب الأولوية أن الذي اللفظ المختص الذي لا نحتاج فيه إلى الانصراف الذي يكون فيه الانطباق قهري كما قلنا أمس يكون هذا من باب أولى أنه يصح. فحينئذ لا إشكال في دلالة هذه الرواية، بل أنه يستفاد بها من باب الأولوية. وقال المصنف وقد روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو، قال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا. الحديث أنت كمية الحديث ما نقل كامل ما يهمنا لأنه هذا محل الشاهد. هذا الآن دفع للإشكال الأول، أنا بينت المطلب أنه إشكال وجواب، هذا وجهة المصنف ماذا جاء؟ دفع الإشكال المقدر. قال ولم يقيد، يعني لم يقيد الإمام الجمع بالقصد، مو لم يقيد الإله كما في بعض الحواشي، لا، لم يقيد الإمام الجمع بالقصد. ما قال الإمام والله لا أجمع بقصد أن يكون قاصدا، بشرط أن يكون قاصدا للجمع في القبول، التفت؟ يقول ولم يقيد الإمام الجمع بالقصد، ليش؟ يقول فإنه معتبر مطلقا في هذين اللفظين أم لا، هذا شرطان، شرط عام، هذا دفع للإشكال الأول. بل أجاب بالجمع في جواب ما هو المحمول، يعني الجواب ما هو على نفس الماهية، فتكون فيكون كله فتكون بلي، فيكون الجمع حقيقة الإله ودخول غيره من الألفاظ الصحيحين إذن بطريق أولى، فلا ينافي خروجها عن الماهية المجاب بها. هذه الألفاظ الصريحة ما ينافي أن خرج عن الماهية المصرح بها، لأن دخولها يكون باب الأولوية القطعية. هذا دفع للإشكال الثاني. يقول نعم، يقول يستفاد من هذه الرواية من رواية أبي بصير أنه إنما يتحقق الإله بطريقتين كما ذكرنا أمس، أن تعبر بالألفاظ الصريحة هي الطريقة الأولى، الطريقة الثانية أن تأتي بلفظ مشترك بين الجمع في القبول وغيره لكن المنصرف عرفا هو الجمع في القبول. لو كان عندنا لفظ مشترك بين التعبير بين دلالته على الجمع في القبول وغيره ولا يوجد انصراف، بل هو كناية ما في انصراف، هل يستطيع أن نستطيع أن نأتي به في تحقق الإله؟ لا، لأن عدم وجود للانصراف. يقول نعم يستفاد من صحيحة أبي بصير أنه يعني أن الإله لا يقع بمثل المبابعة والملامسة والمباشرة، كيف؟ كأن يقول هكذا والله لا ألامسك، أو والله لا أباشرك، أو والله لا أباضعك. لو عبر بهذا التعبير يريد أن استعمل البضع أو الملامسة أو المباشرة للدلالة على الجماع في القبول، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه الملامسة والمباشرة مشترك، زين، له أفراد عديدة، التقبيل، التفخير وما شاكله، التعبير عنه بالجماع في القبول لا يوجد فيه انصراف. التي يعبر، أنا بقرأ العبارة بالضمائر فأنت مباشرة ترجم الضمائر. قال: نعم، يستفاد من صحيحة أبي بصير أن الإيلاء لا يقع بمثل المباضعة والملامسة والمباشرة التي يعبر بالمباضعة والملامسة والمباشرة عن الجماع في القبول كثيرا، حتى وإن قصد الإيلاء. حتى وإن قصد الإيلاء، ليش؟ ما يكفي مجرد القصد، لأن اللفظ ليس فيها انصراف. يقول: لماذا لا يكفي؟ هي اللام نعم تعليلية، أنه لا يقع. لا يقع لماذا؟ لاشتهار اشتراك المباضعة والملامسة والمباشرة، يعني يكون من مشتركات اللفظية، أو من باب كما بينا أمس، أو من باب الاستعمالات والإطلاقات كما بينا أمس. يقول: خلافا لجماعة حيث حكموا بوقوعه بها، يعني بعض الأعلام ذكروا بأنه يصح التعبير بالملامسة والمجامعة والمباضعة للتعبير بها إذا قصد بها الجماع في القبول، يتحقق ماذا؟ يتحقق الإله. وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك لعله اليوم، هذا مطلب عام، هل يصح التعبير بالكناية في الدلالة على الجماع في القبول إن قصد الجماع في القبول؟ يعني نحن نسلم بأن المباشرة والملامسة لها أفراد متعددة، لكن لو عبر بالملامسة وقصد الجماع في القبول، هل يتحقق الإله أو لا يتحقق الإله؟ الصحيح عند المحقق أنه لا يتحقق الإله، خلافا لجماع سيأتي دليلهم في بعد ذلك. يقول: نعم، لو تحقق في العرف انصراف المباضعة والملامسة والمباشرة أو بعض هذه الألفاظ إلى الجماع في القبول وقع به، مسألة صغروية، المدار على تحقق الانصراف. إن تحقق الانصراف، لو واحد جاء وقال نحن في منطقتنا إذا عبرنا بالملامسة نقصد الجماع في القبول، والعرف ينصرف إلى ذلك، نقول إذا كان العرف ينصرف إلى ذلك هذا خرجنا عن محلل بحث. نحن نقول إحنا إذا كان لا يوجد انصراف، نعم، لو تحقق في العرف انصراف هذه الألفاظ أو بعض هذه الألفاظ إليه إلى الجماع في القبول وقعا. خب، الآن يشرع في مطلب جديد. يقول: تقدم أمس وشرحنا عبارة المصنف في قوله: ولو تلفظ بالجماع أو الوطء وأراد الإله صح، فسرنا المراد من الإرادة واستشكلنا على هذا التقييد. تذكرون أمس قلنا أنه لا وجه لهذا التقييد، لأن الإرادة شرط مطلقا في الألفاظ المختصة وفي الألفاظ غير المختصة. فلماذا يقول هناك إدخال الفرج في الفرج؟ ما قال قاصد ولم يقل مريد، وهنا قال أراد. لا وجه للتفصيل. الآن المصنف يعود مرة أخرى ويحاول أن يعتذر ويوجه كلام الشهيد الأول. يقول: عندما قال وأراد الإله صح، تعبيره بالإرادة يريد يشير إلى مطلب آخر لا كما فسرناه وأشكلنا عليه. نحن فسرنا أراد الإله بمعنى أنه ماذا؟ أنه قصد الإله، فأشكلنا عليه بالإشكال الذي تقدم. يقول: لا، يقول هناك فرق بين الألفاظ المختصة وبين لفظ الجماع والوطء. ما هو الفارق؟ الفارق هكذا: لو جاء شخص وآلى من زوجته وقال: والله لا أجامعك، أو والله لا أطأك، فسمعنا منه الصيغة، هل بمجرد سماع الصيغة منه والحال أنه نطق باللفظ المشترك الذي هو الوط والجماع، هذا يكون الإله ثابت في حقه؟ خلاص نقول قد تحقق الإله ولا يجوز لك أن تطئ زوجتك إلا بعد دفع الكفارة. أو أنه يسأل فيقال له: هل كنت تريد من لفظ الجماع ومن لفظ الوط، أردت الجماع في القبول، أردت الإله له الجماع في القبول أو لم تريده؟ فإن قال أردته فحينئذ يقع إيه؟ إلى أن إن قال لا أريد لم أريد الجماعة في القبول، بل أردت الجماعة في الدبور، أو أردت شيئا آخر، أردت أقصد أن الجماعة يعني المقاربة، فلا يكون ماذا ملزما به. يقول المصنف إذا نطق الشخص باللفظ الوطئ والجماع ليس بمجرد سماع الصيغة يحكم عليه ويقال أنه قد آلى فيترتب عليه حكم الإله، بل لا بد أن يسأل ويستفسر. فإن ادعى بأنه لم أقصد الجماع في القبول ولم أقصد الإله صدق في كلامه. أما إذا قال بلي أقر على نفسه أنه أراد الإجماع في القبول، فبعد إقراره بأنه أراد ذلك يحكم عليه ماذا بالإله. إذن الإله متى ثبت؟ هل بمجرد نطقه أو النطق زائد الإقرار بالإرادة؟ النطق زائد الإقرار بالإرادة. هذا بخلافه في اللفظ المختص، لو قال والله لا أدخل من الفرج في الفرج، بمجرد سماع الصيغة يحكم عليه بالإله ولا يسأل ويقال هل أردت من لفظ الفرج في الفرج الجمع في القبول، بل حتى لو قال لم أرد ذلك لم يسمع كلامه. ليش؟ لأن كلامه يكون خلاف الظاهر، لأن ظاهر حال كل عاقل مختار عندما يتكلم يريد من اللفظ معناه حقيقي. فعندما قال لا أريد عندما قال والله لا أجعل الفرج في الفرج، يعني يريد حقيقة وجدا ماذا يريد العملية الخاصة، وظاهر حال كل عاقل مختار أنه يحمل كلامه على المراد الجد الجدي. حتى لو صرح يقول أنه يكون إقراره دعوة في خلاف الظاهر، مثل الشخص اللي يقول علي 100 دينار، يقول لا أنا ما أقصد 100 دينار، أقصد أنا 100 درهم، لكن لساني قال 100 درهم، يقول لا يصدق كلامك. الآن دعوة خلاف الإقرار، خلاف ما نطقت به، فلا يقبل كلامك. فحتى لو قال بعد ذلك أنا ما أردت، لا يقبل كلامه ولا يصدق، لأنه خلاف الظاهر. هذه نكتة الحاجة إلى الإرادة في مسألة الألفاظ غير المختصة. مرتبتين المطلب، هذا هو وجه تقييد المصنف اللي هو الشهيد الأول، الإرادة في خصوص الجماع والوقت، ولم يذكر الفرج في الفرج في اللفظ المختص.
إذا ما هي الثمرة في ذكر الخص بالنسبة للألفاظ الصريحة؟ لماذا الشيء الثاني اعتبره؟
في مقام الواقع مو في مقام الظاهر. هذا الآن الحكم حكم ظاهري، يعني كيف؟ يعني هذا في مقام الظاهر. وش مقام الظاهر؟ نحن الآن كيف نرتب الأحكام عليه؟ وإلا في الواقع يتبع ماذا؟ يتبع قصده. بمعنى هذا الشخص الذي قال والله لا أجامعك، عندما سئل وقيل له هل أردت من الجماع في القبور، هو في الواقع أراد، يقول لا أنا ما أردت. نقول في مستوى الظاهر وفي الحكم الظاهري لا نرتب آثار ماذا؟ آثار الإله، لكن بينه وبين ربه لا بد أن يرتب آثار الإله، فما في فرق بلحاظ الحكم الواقعي، بينه وبين ربه ماكو فرق، الفارق فقط في ماذا؟ بلحاظ الحكم الظاهري. ولهذا قال، خلنا نقرأ هذا المطلب، يقول ويمكن أن تكون فائدة تقييد الماتن. أنا دائما أقرأ بالضمار عشان العبارة تكون واضحة. ويمكن أن تكون فائدة تقييد الماتن بالإرادة، تقييد ماذا؟ يعني تقييد الجماع والوط بالإرادة، أنه لا يقع الإيلاء عليه، يعني على من نطق بلفظ الجماع أو الوط ظاهرا، مو كلامنا في الحكم الواقعي، كلامنا في الحكم الظاهري، نحن لا نرتب عليه آثار الإيلاء إلا بعد استفهامه ونسأله هل أردت ماذا؟ هل أردت الجماع في القبول؟ يقول إذا قال أردت، بعد ذلك نرتب الإيلاء في مستوى ماذا؟ مستوى الظاهر. يقول لا يقع الإيلاء عليه ظاهرا بمجرد سماعه، يعني لو سمعنا حال كونه موقعا للصيغة بهما بلفظ الوطء والجماع، مجرد أنه سمعنا أنه يقع الصيغة به لا نحكم ظاهرا بأنه آلى فيجب عليه رفع الكفارة، بل يرجع إليه، يعني يسأل، يرجع إليه في قصده، فإن اعترف بإرادته أنه أراد الجماع في القبول حكم عليه، يعني حكم عليه بماذا؟ بحكم الإيلاء، حكم عليه بالإيلاء، يعني حكم على هذا الشخص بالإيلاء، وإن ادعى عدمه وإن ادعى عدم قصده قبل. يقول بخلاف ما لو سمع منه الصريغة الصريحة، جيد، فإنه لا يقبل منه دعوة عدم القصد، لأن تكون دعوة على خلاف الظاهر. يا ظاهر، لأن ظاهر حال كل عاقل أنه عندما يتكلم يريد المراد الجدي، وإلا لو ما كان عندنا الظاهر لم تقم حجر على مدار، تروح يتكلم يقول ما أريد المعنى الواقعي، ما المراد جدي، مع أن هذا خلاف العقلاء. يقول لا يقبل منه دعوة عدم القصد، ليش؟ عملا بالظاهر من حال العاقل والمختار، فيكون دعوة على خلاف الظاهر، والدعوة على خلاف الظاهر لا تقبل. يقول ليش المصنف تقول ظاهرا ظاهرا؟ يقول بل، يقول وأما فيما بينه وبين الله فيرجع إلى نيته، هذا حكم ظاهري لا يحتاج حكما وواقعيا. خب، بعضهم كثير، يعني هذا ما ذكره المصنف، كثير من يعني سلطان العلماء وآغا جمال في حاشيتهم عندهم إشكال على هذا الكلام الذي ذكره المصنف، فقط من باب الإشارة البسيطة نقول أيها المصنف، أنت قلت بأن الجماع أنه الإله كيف يتحقق؟ بطريقتين، الطريقة الأولى الفاظ المختصة، والطريقة الثانية وجود الانصراف. فإذا قال والله لا أجامعك، أو والله لا أطأك بعد تمامية الانصراف، يكون اللف ظاهر في ماذا؟ اللف ظاهر في الجماع في القبول. فلو جاء وادعى بأنه لم يرد هذا المعنى، يكون هذا دعوة في خلاف الظاهر، خلاف الانصراف، فلا يقبل منه أيضا هذا الكلام. التفسير المطلق، فلا فرق حينئذ، هذا الجواب الذي أتيت به أيها المصنف لا يتم، لأنه حتى لو عبر بالجماع والوط فإنه المنصرف منه عرفا هو ماذا؟ هو القبول، والانصراف يشكل الظهور، فيكون دعوه على خلاف الظاهر فلا يقبل. على أي حال، يقول ولو كنا بقوله، هذا مطلب، ما في مطلب جديد، خلاص عرفنا الكبرى، لا يقع الإيلاء إذا كان المحلوف عليه كناية، وهمشي الجماع في القبول، تعبر عنه باللفظ الصريح أو اللفظ المنصرف إليه عرفا، أما تعبر بتعبير كنائي لا يوجد فيه انصراف، لا يكون هذا موجبا لتحقق ماذا؟ لتحقق الإله، خلافا لجماعة سنأتي إن شاء الله. يقول ولو كنا عن ماذا؟ يعني كنا، ويريد الدلالة على الجماع في القبول باستعمال بعض الفاظ، ولو كنا بقوله لا جمع رأسي ورأسك مخدة. خب، يعني ماذا؟ يعني كناية على أنه لا يريد ماذا؟ أن يجامع زوجته ويطأها في القبول، فكيف كنا عن الجماع في القبول؟ هذا كلش عند احتراز في الألفاظ، ما يريد يقول الفرج في الفرج ولا شيء، يقول لا جمع بيني وبينك ما مخدة. هو باللغة العربية مخدة، مخدة؟ لا، مخدة هي باللغة العربية الكسر. نعم نعم، اسم آلة، ما يوضع عليه الخد، مخدة باللغة العربية. خب، مخدة مخد أو لبلي، لا جمع رأسي ورأسك ماذا؟ مخدة وواحدة. وشعر مخدة فاعل جمع، لا جمع مخدة واحدة. زين، رأسي ورأسك مفعول به. خب، أو لا ساقفتك، يعني وش ساقفتك؟ يعني لا نكون أنا وأنت تحت سقف واحد، هذه كناية عن ماذا؟ كناية على أنه لا يجامح في القبول. تقول لا يمكن يجامحها مو تحت السقف، أقول هذه كناية، واضح؟ تقول هذه كناية، مرة كنت أسهل يقول لي يمكن كناية. خب، بمعنى، حتى المصنف أقول لا تشكل، قال المصنف بمعنى، يقول بمعنى لا جمعني وإياك سقفون، كناية عن ماذا؟ كناية عن أنه هذا الاختلاف، يعني الوضع في القبول. يقول ولو كنا كذا كذا وقصد الإله، يا وش قصدك الإله؟ يقول إله بعد من باب أنا أذكركم، لأن من زمان أنتوا مر عليكم المطلب، دخلنا في مطالب كثيرة، قال والإله يعني أي الحلف على ترك وطئها. يقول حكم الشيخ والعلامة في المختلف بالوقوع. هنا مطلب عام، هل يصح استعمال ألفاظ الكناية في الإله أو لا؟ ذهب الشيخ الطوسي وتبعه على ذلك بعض العلام كالعلامة في كتاب المختلف أنه يقع. ليش؟ يقول إذا كان عندنا لفظ وهذا اللفظ مشترك المدار على القصد، هذا اللفظ المشترك له عدة احتمالات، عدة معاني. ما هو المعين لأحد المعاني على الآخر؟ هو القصد. فإذا نطق بهذا الكلام قاصدا أحد المعاني ينطبق هذا اللفظ على المعنى ببركة الإرادة. فلو نطق بالكناية وأراد منه الجماع في القبول تحققت الدلالة على الجماع في القبول. فحينئذ ماذا؟ حينئذ يصح أن يستعمل هذه الكنايات عند قصد الإله. متفهمين؟ لا بد من القصد الإله اللي هو الجماع في القبول. هذا هو الدليل الأول.
طيب شيخ، حينئذ لا فرق في المعنى العام.
لا، ما في بلي. هذا الرأي يقول ما لفظ المختص
انصراف
والانصراف. لا، احنا ما في انصراف هنا. يقول ما في، احنا نسلم بعدم وجود انصراف. لو واحد قال والله لا سقفتك، ما ينصرف الى الجماع في القبول، لكن انا اردت الجماع في القبول، مجرد ارادتي حتى وان لم يوجد انصراف، هذا كافي في الدلاله على ماذا؟ الدلاله على ماذا؟ على الاراده، انه يريد الجماع في القبول. المهم ان يحلف ويريد الجماع في القبول. كيف يريد ذلك؟ بان ياتي بلفظ الكنايه ويريد ويقصد الجماع في القبول، كفى ذلك في تحقق بدون الحاجه الى الانصاف. ليش تعبون روحكم وتدخلون روحكم؟ لا بد من وجود انصاف. المهم اراده من؟ المهم ان ياتي اراده المتكلم والحالف. هذا المتكلم اتى بلفظ كنايه وقصد منه المعنى اللي هو الجماع في القبول، كفى ذلك. لا نحتاج الى تضييق دائره، لا بد من وجود انصراف، الكنايه تكفي. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني، عندنا روايات عديدة تدل على أنه يتحقق الجماع يتحقق الإله بألفاظ الكنايات. ونقل المصنف هنا روايتان. الرواية الأولى هي نفس الرواية اللي قرأناها، رواية أبو بصير في ماذا؟ في الصحيح، لكن المصنف اقتطعها، لم ينقل لنا تمام الرواية. نقل الجزء الأول في المطلب السابق والآن الجزء الثاني. هكذا الرواية تقول: سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا. هي مو محل شاهد، لأن لفظ الجماع مو كناية، هنا محل الشاهد. ويقول: والله لأغيضنك، والله لأغيضنك. خب، أغيضنك كناية، أصلا كناية قد تكون بعيدة عن الجماع في القبول. والإمام قال: قول شخص والله لا يغضنك، ويتحقق به الإله، لأنه وقع في جواب ما هو. فإذا كان لفظ هذا اللفظ أغضنك يتحقق به الإله من باب أول هذه الألفاظ: لا جمع الله بينك مخدتان، بين رأسي ورأسك مخدة، أو لا سقفتك، إذ أنها كناية أقرب من هذه الكناية. التفت المطلب؟ خب، فإذا هذه الرواية تدل على صحة وقوع الإيلاء بالكناية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية حسنة بريد عن الصادق، موجود عندكم في رواية رقم كم؟
211.
لا، حديث رقم كم؟
543.
من بالصفحة؟ أم بحديث رقم كم؟ يعني الباب التاسع حديث رقم باب العاشر حديث. نعم. خب، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمر عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية. السند كله تام، ما في إلا من إبراهيم بن هاشم كما ذكرنا بحثه، ولهذا المصنف عبر عنه بالحسنة. أما رأي المحققين المتأخرين يعبرون عنه بالصحيحة لوجود طرق لتوثيق إبراهيم ابن هاشم، لكن عبر بالحسنة على مبناه. يقول هكذا: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الإيلاء: إذا آل الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها. شوف التعبير، لا يقرب مقاربة، لا يمس مماسة، ولا يجمع رأسه ورأسها. يقول هي تعبيرات ثلاث، هي تعبيرات كنائية لا حقيقة كنائية أو غير كنائية، كنائية. ما هو الإمام يقول إذا آل؟ ما هو الجواب؟ يقول: فهو في سعة ما لم تمضي الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف. خب، كيف نستدل بهذه الرواية؟ المصنف اقتطع الرواية، ما قال فإذا مضت أربعة أشهر وقف، ما نقل هذا المقطع. لو خلينا ونقل المصنف نمسك بالمفهوم، نتمسك بمفهوم مفهوم الرواية، مفهوم الشرطية، إذا آلى الرجل أن لا يقرب كذا كذا فهو في سعة ما لم تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فهو ليس في سعة. وش قصد ليس في سعة؟ يعني لا يجوز له أن يقارب زوجته علم جواز المقاربة، يعني أن هناك أثر لهذه الألفاظ، ومعنى أن له أثر يعني يقع الإله. هذا يتمسكنا بمفهوم بمفهوم. أما الرواية حتى لو لم نقل بدلالات المفهوم، الإمام هو استفاد المفهوم، يقول فإذا مضت 4 أشهر وقف، فنتمسك بالمنطق. وتفت المطلب يعني لو شخص جاء وشكك في مفهوم الشرط، لا نتمسك بمفهوم الشرط، نتمسك بنفس الرواية، لأن الرواية تمسك بقوله فإذا مضت 4 أشهر وقف. والمصنف لم يقول وفي مفهوم حسنة بريد بريد بن معاوية، قال في الحسنة. ليش ما تمسك بالمفهوم؟ يقول ما حدش تمسك للمفهوم مع الإمام، أن نستفيد بالمنطوق الرواية، مع أن المنطوق لم ينقله لما نقول المصنف. تفتن المطلب، لأن بعض العلماء لا يرى مفهوم الشهارت. خب هذه روايات واضحة تدل على ماذا؟ على أنه يقع الإيلاء بماذا؟ بألفاظ الكنايات. خلنا نقرأ فقط هذا الدليل، هذا المطلب. الدليل الأول يقول لأنه لفظون، هي الكناية، استعمل عرفا فيما نواه فيحمل عليه كغيره من الألفاظ. كل شخص تكلم بالكناية وأراد المعنى المعين يحمل كلامه على المعنى المعين والقاصد. والدليل الثاني ولدلالة ظاهر الأخبار عليه. كيف؟ روايتين، حيث دلت على وقوعه بقوله لأغيظنك، وهو كناية بعيدة، فهذه الألفاظ التي نقلناها أو لا، هذه ألفاظ كناية ماذا؟ كناية قريبة. وفي حسنة بريد عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا آل الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمضي 4 أشهر. إما تمسك بالمفهوم أو بالمنطوق. يقول والأشهر عدم الوقوع. لماذا؟ نذكر حسب الوقت. الدليل الأول، خلنا نأسس القاعدة في المسألة الآن، لابد أن نؤسس الأصل في المسألة. نتفتين هي فكرة أنه إذا جينا لمسألة وقع فيها النزاع بين طرفين، خلنا نقول مقتضى القاعدة الأولية ما هو. يقول المصنف مقتضى القاعدة الأولية في المسألة هو ماذا؟ استصحاب الحل الحلية. كيف استصحاب الحلية؟ يعني قبل أن يقول والله لا جمع بين رأسي ورأسك مخده أو مخده، قبل أن ينطق بألفاظ الكناية كان يجوز له أن يطأ زوجته. بعدما نطق نشك هل حرمت عليه زوجته بعد 4 أشهر أو لا، نستصحب الحيل. فمقتضى القاعدة الأول هو استصحاب الحيل. وإذا أردت أن ترفع يدك عن الاستصحاب لابد أن ترفع عنه بيقين، لأنه لا تنقض اليقين بالشك، لكن لابد أن تنقضه بيقين آخر. يقول المصنف إذا أسسنا القاعدة عندنا يقين الحلية السابق، متى نرفع يدنا عن يقين الحلية بيقين آخر؟ ما هو اليقين الآخر؟ لو استعمل الألفاظ الصريحة، ولو استعمل الألفاظ التي ينصرف إليها عرفا، لأنه لا إشكال هذا القدر المتيقن، فهذا القدر المتيقن يقيني ومقطوع، هذا موجب لرفع اليد عن اليقين السابق، لأنه يكون ليس من باب لا تنقض اليقين بالشك، لكن من باب انقضه بيقين آخر. خب هذا بالنسبة إلى الدائرة المتفق عليها. أما الدائرة المشكوكة وهي الكنايات، نشك هل الكناية يرفع اليقين السابق أو لا، فلا يصح رفع اليقين السابق بمشكوكين، لأنه من باب لا تنقض اليقين بالشك. بتفتي مطلب. ولهذا يقول والأشهر عدم الوقوع. لماذا؟ لأصالة الحل. مين يقصد أصالة كما في بعض الحواشي أصالة الإباحة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، استصحاب الحلية، لأن مع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة إلى أصالة الحل، المراد منها استصحاب الحلية. وبينت لكم معنى الاستصحاب. يقول لاستصحاب الحل واحتمال الألفاظ، يعني واحتمال ألفاظ الكنايات لغيره، لغير ماذا؟ لغير الجماع في القبول، احتمالا ظاهرا. خب هذه الألفاظ اللي هي ألفاظ الكنايات، هل هي ظاهرة ومنصرف إليها الجماع في القبول، أو تحتمل غير احتمال ظاهر؟ تحتمل غير احتمالا ظاهرا، فلا يوجد انصراف. يقول واحتمال الألفاظ الكنايات لغير الجماع في القبول احتمالا ظاهرا. وش بتوصل؟ ها يقول فلا يزول الحل المتحقق يعني اليقيني بالمحتمل. ليش؟ لأن اليقين السابق لا يرفع بالشكل لاحق. شفتين العبارة؟ يقول فلا يزول الحل المتحقق، يعني اليقين بالمحتمل. خبقت الروايات، يقول المصنف في عبارة بسيطة والروايات ليست صريحة في، بس كيف ليست صريحة مع أنها واضحة الدلالة؟ يأتي إن شاء الله فكروا أنه كيف الروايات ليست صريحة مع أنه واضحة الصراحة صراحة بدوان. يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.